أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في شرائط متعاقدين، ووصل بنا الكلام إلى الشرط الأول وهو البلوغ، على أن الصبي لا يصح منه إجراء العقود ولا الإيقاعات ولا المعاوضات، وأن تصرفات الصبي ليست مضاد. وذكرنا الأدلة الدالة على ذلك من إجماع ومن شهرة ومن روايات. ثم وصل بنا الكلام إلى رأي الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. ما هو رأيه في المسألة؟ ذكرنا رأيه في المسألة، ومن ثم أراد أن يتطرق إلى ما ذكره العلامة الحلي رحمه الله من بعض التفاصيل. فنطبق رأي الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله على السريع، طبقنا أمس، طبقنا عبارة أمس، نطبقه على السريع، ومن ثم ندخل إلى ما ذكره العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة. قال الشيخ الأعظم رحمه الله: والحاصل أن مقتضى ما تقدم من الإجماع المحكي، يعني المحكي عن العلامة وعن السيد ابن زهرة عليهما الرحمة والرضوان، في البيع وغيره من العقود، والأخبار المتقدمة كخبر أبي ظبيان بعد انضمام بعض الأخبار إلى بعض، أو بعد انضمام بعض الأدلة إلى بعض، يعني انضمام الإجماع إلى الشهرة إلى الأخبار. والحاصل أن مقتضى ما تقدم يعني من الأدلة، شنو الحاصل؟ الحاصل مبتدأ الخبر وين؟ عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها. الأفعال، بعض الأفعال لابد أن يقصد الإنسان مقتضى الفعل. البيع لابد أن يقصد مقتضى البيع، وهو مبادلة مال بمال. الإجارة لابد أن يقصد مقتضى الإجارة، وهي تمليك المنافع. الصبي لمن يقصد، شو نقول له؟ قصدك كلا قصد، لأن خطأك عمد، كما في بعض الروايات التي تطرقنا إليها. قال: كإنشاء العقود أصالة ووكالة والقبض والإقباض، وكل التزام على نفسه من ضمان أو إقرار أو نذر أو إيجار، لأن كلهن من الصبي لا قيمة لها. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، لأن التصرفات المبتنية على القصد لمقتضى تلك التصرفات، الصبي ما عنده قدرة أن يأتي بذلك القصد صحيحا، وما عنده قدرة أن يأتي بذلك القصد الذي يقتضي ذلك العقد، أو الذي يقتضي ذلك الإيقاع. هذا واضح إن شاء الله. قال العلامة رحمه الله في التذكرة: وكما لا يصح تصرفاته اللفظية، يعني شنو المراد من التصرفات اللفظية؟ يعني الإيجاب والقبول، الإيجاب في البيع، أو الإيجاب في النكاح، أو الإيجاب في الإجارة، أو القبول في البيع، أو القبول في النكاح، أو القبول في الإجارة. قال: لا يصح تصرفاته اللفظية، كذا لا يصح قبضه، تصرف فعلي وليس تصرفا لفظيا. يقول كما ان الصبي ايجابه لا يؤثر شيئا وقبوله لا يؤثر شيئا، والايجاب والقبول من التصرفات اللفظية وهي لا تؤثر شيئا، كذلك تصرفاته الفعلية لا تؤثر شيئا كالقبض، ولا يفيد حصول الملك بالهبة وإن اتهب له الولي. يعني إذا الولي أذن للصبي أن يأخذ الهبة وقبض الصبي الهبة، قال هذا التصرف الفعلي، هذا التصرف الفعلي لا يصح من الصبي لا يؤثر. قال ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتهب له الولي ولا لغيره. بمعنى أن قبض الصبي لنفسه لا قيمة له، تملك الصبي للهبة لنفسه لا قيمة له. شو المعنى ولا لغيره؟ قال لأن الصبي تارة يقبض لنفسه وتارة يقبض لغيره، وتارة يقبل الهبة لنفسه وتارة يقبل الهبة لغيره. لأن أربع صور، تصرف الصبي في هذه الصور الأربعة ليس صحيحا. نعم، وأن يكون لأنه تصرف فعلي لا قيمة له. فإذا كان الصبي له حق عند زيد وزيد قبض الصبي، قال له هذا حقك قبضه، لم يبرأ زيد مما في ذمته علما للصبي. يعني الصبي إذا تمشى شوية وضيع الفلوس من الضامن، زي الضامن يقول اعطيت للصبي، اعطيت الفلوس للصبي، نقول أولا تعلم أن عمده خطأ، فأنت ضامن لأنك تفي بما عليك لو قبضته للأب أو بالغا. أما وقد قبضته وهو صبي ضيعت أموالك وضيعت حقك. فإذا قبض الصبي لنفسه لا قيمة لقبضه، وإذا قبض لغيره لأبيه لا قيمة. إذا وهبت دينار أو كتاب إلى الصبي والصبي قبل حتى لو أذن له الولي هذا لا يكفي، أو وهبت كتابا إلى أب الصبي وسلمت إلى الصبي قال نفس الشيء، فالصبي لا يصح قبضه لا له ولا لغيره، ولا يصح تملكه للهبة لا له ولا لغيره أيضا. قال وإن أذن الموهوب له بالقبض، زين إذا أذن الموهوب له بالقبض، زيد وهب عمران كتابا من القبض الصبي، زيد وهو الواهب دفع الكتاب إلى الصبي، عمرو وهو الموهوب له أذن للصبي في أن يقبض الكتاب، هل تحققت الهبة بقبض الصبي؟ قالوا كلا لم تتحقق الهبة بقبض الصبي، لأن الهبة تتحقق بالقبض الصحيح، وقبض الصبي ليس قبضا صحيحا. قال وإن أذن الموهوب له يعني للصبي بالقبض، ولو قال مستحق الدين للمديون سلم حقي إلى هذا الصبي، فسلم المديون مقدار حقه حقما، مقدار حقما عبد المجيد إليه، يعني إلى الصبي، لم يبرع عن الدين وبقي المقبوض على ملكه، على ملك من؟ على ملك المدين، ولا ضمان على الصبي، الصبي مو ضامن. بمعنى لو أنني اقترفت من زيد 100 دينار والآن أريد أن أوفي 100 دينار، فأرسلت 100 دينار بيد من؟ بيد الصبي، قلت له خذ هذه 100 دينار واعطها إلى زيد، هل تحقق الإيفاء؟ كلا، لم يتحقق الإيفاء. لماذا؟ لأن قبض الصبي للدين ليس قبضا صحيحا. فإذا تلف المال 100 دينار، إذا تلفت في الطريق، من الضامن؟ الصبي مو ضامن، الصبي ليس ضامن، لأن عمده خطأ، ما عليه ضمان. زين، هاي الأموال تعتبر أموال زيد لو ما زالت أموالي أنا، قال ما زالت أموالك وأنت ضيعتها عندما دفعتها إلى الصبي، فزيد ما زال يطلبك 100 دينار حتى لو كان الصبي ابن من؟ حتى لو كان الصبي ابن زيد، حتى لو كان ابن زيد، زيد ما قبض، وقبض ابنه الصبي ليس قبضا صحيحا كي تقول قد قبض أمواله. ولو قال مستحق الدين للمديون سلم حقي إلى هذا الصبي، حتى لو ابنك، فسلم مقدار حقه إلى الصبي، لم يبرأ عن الدين وبقي المقبوض على ملكه، ولا ضمان على الصبي، لأن المالك ضيعه حيث دفعه إليه. يعني أنا شو أقول؟ أقول مو أنت قلت تدفع على الصبي، دفعته إلى الصبي، فلماذا ذمتي ليست بريئة؟ أقول لك ضيعتك، أنت ضيعتك، قلت لك ادفعه إلى الصبي، بس هل يجب عليك أن تستجيب؟ من حقك تقول لا، تعال أعطيك أموالك، أو من أجيك أعطيك أموالك. وأما الصبي كواسطة غير شرعية، عنده خطأ فقهيا، الصبي إذا ضيع الأموال ما عليه ضمان، ولا أنت عليك ضمان، فأنا من حقي أدافع عن أموالي، فما أدفع للصبي، ولا يجب علي أن أقبل بذلك، ولا يحق لك أن تجبرني أن أدفع القرض إلا دفعه إلى الصبي، ما عندك قدرة تجبرني على ذلك. بس أنا تهاونت، قلت له ما يخالف، ودفعته إلى الصبي، فأستحق ماذا؟ فأستحق الضمان. يجي بعدين راح يفصل ما بين الأمور الحقيرة والأمور الخطيرة، يأتي تفصيل. قال لأن المالك، من المقصود بالمالك؟ الذي دفع 100 دينار إلى الصبي على مود يوصلها إلى زيد، ما زال مالكا ل100 دينار. قال لأن المالك ضيعه حيث دفعه إليه، يعني إلى الصبي، وبقي الدين، لأن الدين في الذمة ولا يتعين إلا بقبض صحيح، وقبض الصبي ليس قبضا صحيحا. احنا ندري ان الدين هو ماذا؟ الدين كلي في الذمة، شلون يتعين؟ يتعين بالقبض الصحيح. يعني مثلا زيد يطلبني 100 دينار، نقترض من عنده 100 دينار، يطلبني 100 دينار وفي جيبي 1000 دينار، طلعت من جيبي 100 دينار وخليتهم في كيس وقلت هذا قرض زيد، بس اشوف انطي 100 دينار، ثم سرق الكيس. يعني شلون؟ انا مو ضامن؟ انا ضامن ليش؟ صحيح انا قلت هذا قرض زيد، بس مو معناها قد تشخص، بحيث اذا سرق المال بغير تفريط وبغير تعدي فانا لست بضامنين. لا، بل انا ضامن. ليش انا ضامن؟ لان هذا الكيس لم يتعين هو قرض زيد. نعم، لو جاء زيد وقبضه الشخص شنو صار؟ هذا قرض زيد. اذا قبضه بعدين خلاه ثم سرقه، انا بريئة ذمتي لو مو بريئة؟ بريئة. اذا الدين هو كلي في الذمة ولا يتعين الا بقبض صاحبه. اما يقبضه بنفسه او بوكيله او بمأذونه بشرط. المأذون شنو المأذون؟ لابد ان يكون جامعا للشراء. فاذا كان صبيا قبضه ليس بصحيح. فاذا تلف الدين بيد الصبي تلف قبل ان يتعين، والدين قبل ان يتعين لا تتحقق معه ابراء الذمه. هذا واضح ان شاء الله. ولا يتعين الا بقبض صحيح، وقبض الصبي ليس قبضا صحيحا. كما لو قال، يعني قال المالك للصبي، كما لو قال المالك للصبي ارمي حقي في البحر، فرمى مقدار حقه، بخلاف ما لو قال للمستودع سلم مالي الى الصبي او القه في البحر. شنو الفرق ما بين قول المالك الى الصبي ارمي حقي في البحر فرمى مقدار حقه في البحر؟ في هذه الصورة اكو ضمان لو ماكو ضمان؟ بخلاف الصورة الثانية عندما يقول من اودع ماله عند شخص، ايش قال له؟ سلم مالي الى الصبي او القي مالي وين؟ او القي مالي في البحر. هنا اكو ضمان لو ماكو ضمان؟ قالوا في الصورة الاولى ضمان موجود، وفي الصورة الثانية ضمان غير موجود. لماذا؟ قال لأنه امتثل أمره في حقه المعين. الدين حق ليس معينا. وأما لو كان هناك تشخيص، شنو أقول؟ أقول تعيين. فعندنا مثالين. المثال الأول كما لو قال ارمي حقي في البحر فرمى مقدار حقه. مقدار حقه يعني شلون؟ يعني نحن في سفينة، وهاي السفينة قد بيها؟ مثلا بيها 1000 كيلو من الحنطة، واحنا 10 نفرات تجار، انا الي 100 وانت لك 100 وزيد الى 100 كيلو وعمر الى 100 كيلو. هذه 1000 كيلو هي ملك لعشرة منا، كل واحد عنده 100 كيلو. فماذا قلت انا مثلا؟ ماذا قلت لشخص؟ قلت ارمي حقي في البحر. ايش قد حقي؟ 100 كيلو. اجى جمع 100 كيلو ورماها في البحر. هنا انا هل رمي حقي في البحر؟ قالوا كلا. ليش؟ من الذي شخصه؟ قالوا شخصه الصبي. فقالوا تصرفات الصبي ليست معينة وليست مشخصة. نعم لو قبضته ثم أعطيته إلى الصبي فمعناها أن حقي راح، أما إذا لم أقبضه فحقي ما زال، فحقي ما زال موجودا وهناك ضمان لي، لأن تصرفات الصبي ليست نافذة وليست صحيحة. قال بخلافه ما لو قال للمستودع سلم مالي إلى الصبي أو ألقه في البحر، هنا ماك ضمان. ليش؟ لأنه مشخص، لأنه مشخص. ليش عبارة شو تقول؟ انظر ماذا قال، ارمي حقي في البحر فرمى مقدار حقه، يعني لم يشخص ويرمي. من الذي يشخص؟ هو نفسه يشخص، والحال ان الذي شخص الصبي. بخلاف ما لو قال للمستودع سلم مالي الى الصبي او القه في البحر، فهنا لا ضمان لا على الصبي ولا على الذي كان المال عنده وديعا، لأنه امتثل أمره في حقه المعين. شنو حق المعين؟ الوديعة لما خلال عنده وديعة معينة لو كني في الذمة، الوديعة مو مثل الدين. الوديعة لما أنطيك شيء ترجع لي نفس العين، أعطيك كتاب ترجع لي نفس الكتاب، أعطيك دينار ترجع لي نفس الدينار. فالوديعة شنو الوديعة؟ معينة ومشخصة. أما الدين كلي في الذمة، أعطيك دينار تصرفة وتطين غير دينار، أعطيك ألف دينار تصرفهن تتصرف بيهن، ولما ترجع لي شو ترجع لي؟ غير عين، عين أخرى بس نفسها من حيث المشخصة. فالدينو كلي في الذمة غير مشخص، وأما الوديعة مشخصة ومعينة. قال لأنه امتثل أمره، يعني لأن الصبي أو لأن المستودع امتثل أمره في حقه المعين. ثم قال ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها إليه ضامنة، وإن كان بإذن الولي، إذ ليس له، له إلما له، هذا النظام عند الوديعة. تضييعها بإذن الولي. هذا فرع آخر. الفرع الآخر ماذا يقول؟ يوجد أب عنده صبي، والصبي يملك دينارا، وأودع هذا الدينار عند زيد، فالأب عند ابن والابن عند دينار والدينار وضع عند زيد كوديعة. هذا واضح جيد. الدينار ملك الصبي، فهل يجوز لمن عنده الدينار وهو زيد، وهو زيد اللي واضعين عند الدينار وديعة، هل يجوز أن يدفع الدينار إلى الصبي؟ إلى هذا الدينار خذ وروح. يصير أو ما يصير؟ قالوا ما يصير، لأنه تضييع لأموال الصبي. دفع الدينار إلى نفس الصبي تضييع لأموال الصبي، فمن حقنا شو نقول له؟ أين الدينار؟ قال دفعته إلى الصبي. قلنا تضامن، كأنما أنزلت الدينار في بيته بالشارع، ضامن أنت، كيف تدفع الدينار إلى الصبي؟ فإذا أذن الأب 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 أذن الأب في أن يدفع زيت الدينار إلى الصبي. خابره السلام عليكم السلام. قال له احنا مو خالين عندنا الدينار وديعة. قال له نعم. قال له راح أدزن الصبي صاحب الدينار ابني فأعطه الدينار. فزيد دفع الدينار إلى الصبي والصبي ضيعه. زيد ضامن أو ليس بضامن؟ قالوا ضامن. ليش؟ الأبو الأبو اتصل بي وأذن له بذلك. قالوا إذن الأب في دائرة ما فيه مصلحة، ولا توجد مصلحة أن ندفع المال إلى الصبي. يعني لو فرضنا الأب اتصل بزيد وقال له الدينار الموجود عندك ذبه بالبلوعة، أو الدينار اللي موجود عندك ارميه في الشارع، زيد يطيعه؟ ما يطيع. ليش؟ لأن ليس من صلاحيات الأب أن يضيع أموال ابنه، ليس من صلاحيات الأب ذلك. هنا نفس الشيء، فالأب عندما يقول لزيد ادفع الدينار إلى الصبي فسوف يصبح الدينار في معرض التلف وفي معرض الضياع، وليس من صلاحيات الأب ذلك. فزيد شي يقول له بالتليفون، يقول له تعال انت اخذ الدينار، ما ادفع الدينار لابنك، لأنني إذا دفعت الدينار إلى ابنك وضاعه أنا ضامن، وليس من صلاحياتك أن تجوز لي دفع الدينار إلى الصبي، وليس من صلاحياتك أن تجبرني على ذلك. خلاص تعال اخذ الدينار. لذلك قال ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها إليه، يعني فسلمها زيد إلى الصبي ضمن زيد، وإن كان التسليم بإذن حق بل بإذن الولي، إذ ليس له له إلما له للولي تضييعها، أو إذ ليس له لزيد، إذ ليس لزيد تضيع الوديعة بإذن الولي كما لا يخفى، لأن إذن الولي لا يحق للولي أن يأذن فيما يلزم منه ضياع أموال الصبي. وقال العلامة الحلي رحمه الله أيضا لو عرض الصبي دينارا على الناقد لينقده، أو متاعا إلى مقوم ليقومه فأخذه، يعني فأخذه الناقد أو أخذه المقوم، لم يجز له، يعني لم يجز للناقد ولم يجز للمقوم رده، يعني رد المتاع إلى الصبي، بل يرده عليه من يرده، بل على وليه إن كان، يعني إن كان له ولي، وإذا ما عنده ولي رده إلى الحاكم الشرعي. الصبي إذا أخذ دينار وراح للصراف، النقاد يعني الصراف يعطي دينار، شو يبدل الهياء؟ يبدل الهياء بدراهم. أو الصبي أخذ بضاعة، أخذ كتابا أو أخذ قماشا أو أخذ ثوبا أو أخذ حيوانا إلى شخص يقيم، انطاه كتاب قال له قيم لي هذا الكتاب، صاحب المكتب أخذ الكتاب قلبه شاف المادة مادة شاف الطباعة، علمود يقول له هذا الكتاب مثلا يباع بدينار أو أكثر أو أقل، أو قبض الدابة من أجل أن يقيم الدابة، أو قبض القماش من أجل أن يقيم القماش. يقول العلامة رحمه الله هذا الذي قبض الدينار من أجل أن عليكم السلام من أجل أن يحول إلى دراهم، لا يحق له أن يرجع الدينار إلى الصبي، ولا يحق له أن يرجع الدراهم إلى صاحبه، لا يحق له أن يرجع الدراهم إلى الصبي. هذا اللي أخذ الكتاب على مدي قيمه ما يصير يرجع الكتاب لمن؟ إلى الصبي. هذا اللي قبض الدابة على مدي قيم الدابة أو القماش أو الثوب على مدي قيم قيمه، بس لا يحق له أن يرجع الدابة أو القماش أو الثوب لمن؟ إلى الصبي. ليش؟ قالوا لأنه تضييع. الصبي لما اخذ الدينار بجيبه وراح إلى النقاد أو أخذ الكتاب وراح إلى من يقيم الكتاب، وقع الدينار بيد البالغ الرشيد، فوقع الدينار بيده وتحول إلى أمانة. إذا رجع إلى الصبي فقد ضيع الدينار أو جعل الدينار في معرض الضياع. إذا رجع الكتاب إلى الصبي فقد ضيع الكتاب وجعل الكتاب في معرض الضياع. فماذا يصنع الصراف أو النقاد أو المقيم؟ لازم يرجع الأموال إلى نفس الولي. يقول روح سحلبه الدينار أنطيه بيد أبوه مو بيدك، والدراهم أنطيها بيد أبوه، والكتاب بيد أبوه أو جدك لأبيك الولي، سواء كان الأب أو الجد الأب. زين إذا هذا لا عند أب ولا عند جد لأب، يقول ندفعه إلى من قيمه الحاكم الشرعي وليا عليك. من ولي عليك؟ من مسؤول عن تصرفاتك المعين من قبل الحاكم الشرعي؟ عمك، خالك، خليجي. وإذا ما أكو واحد ولي على هذا الصبي هم ما أقدر أعطي الدينار، فماذا أصنع؟ أدفع الدينار إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو الذي يصرفه على هذا الصبي. هذا واضح جيد. فلو أمره الولي، اتصلت بابو أعرفه، فالولي ماذا قال لي؟ ايه انا دزيت ابني على مود يصرف الدينار، ادفع الدينار الى ابني او ادفع الدراهم الى ابني، ادفعها الى الصبي ما يخالف. قال فلو امره الولي بالدفع اليه، يعني الى الصبي، فدفعه اليه، يعني فدفع الصراف الدينار او الدرهم الا دفعه الى الصبي باذن من؟ بإذن الولي. قال برئ من ضمانه إن كان المال للولي. إذا الدينار دينار الولي، والولي هو الذي أرسل الصبي من أجل أن يصرف، واتصلت به وقال ادفع الدينار إلى الصبي. فإذا كان الدينار دينار الولي ما ضمان. زين إذا كان الدينار دينار الصبي عليكم السلام، إذا كان الدينار هو دينار من؟ هو دينار الصبي. قالوا فيسقط الضمان. ليش؟ الولي عاقل رشيد، وهذا الدينار دينار، وهو مسؤول عن ديناره وبناء عليه. فعندما أذن لي أن أدفع الدينار إلى الصبي، من الذي عرض الدينار للضياع؟ الصراف له الولي، الولي قال مو مسؤول. أما إذا كان الدينار هو دينار الصبي، الولي لا يحق له أن يعرض دينار الصبي إلى الضياع. فإذا خابني وقال لي هذا دينار ابني صرفه وطيه إياه، أقول لا يحق لك ذلك، ليس ملكك، وأنت ولي في دائرة الحفاظ على أمواله من الضياع، وأنت عندما تقول لي ادفع الدينار إلى الصبي قاعد تعرض أموال الصبي إلى الضياع، لا يحق لك، لا يحق لك ذلك. وأنا أيضا ما بكون ضامن، تعال أنطيك أموال ابنك بيدك ولا أدفع الأموال إلى نفس الصبي. لذلك قال وإن كان للصبي فلا، مقال برئ من ضمانه إن كان المال للولي وإن كان المال للصبي فلا إبراء، لا تبرأ ذمة الدافع، كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في البحر فإنه يلزمه ضمانه الولي. إذا قال إلى زيد ارمي أموال ابني الصبي في البحر، زيد أخذ أموال الصبي فرماها في البحر، زيد ضامن أو ليس بضامن؟ زيد ضامن. ليش؟ لأنه أطاع من لا ينبغي له أن يطيعه. ليش؟ لأن الولي ليس له صلاحية إتلاف أموال الصبي فلا يطاع. أما لو الولي قال لزيد ارمي أموالي في البحر، يزمر ما في البحر، ما ضامن، ليس بضامن، لأن أمواله مشخصة وهو الذي أمر برميها في البحر، فالذي رماها ليس بضامن. ثم قال العلامة رحمه الله وإذا تبايع الصبيان وتقابضا وأتفى كل واحد منهما ما قبضه فإن جرى بإذن الوليين فالضمان عليهما، يعني على الوليين، وإلا يعني وإن جرى بيع الصبيين بغير إذن الوليين فلا ضمان عليهما على الوليين بل على الصبيين. ويأتي في باب الحاجر تمام الكلام، هذا فرع جديد. إذا كان لصبي دينار وكان لصبي آخر طعام، فاشترى الصبي الأول الطعام من الصبي الثاني وأخذ الصبي الثاني الدينار من الصبي الأول، يعني صار بيع وشراء بين الصبيين. الصبي الأول أكل الطعام والصبي الثاني أتلف الدينار، راح مدينة الألعاب دفع لهم الدينار وركب بيمة بالألعاب وانتهى كل شيء، لا طعام موجود ولا الدينار موجود. هذا البيع صحيح لو باطل حسب مقتضى القواعد؟ باطل، لأن بيع الصبي باطل، شراء الصبي باطل. إذن من الذي يضمن الطعام، طعام الصبي الثاني، من يضمنه ويدفع الهياء؟ ومن الذي يضمن الدينار، دينار الصبي الأول، من يضمنه؟ نقولهم قبل ما نتكلم حول الضمان نسأل سؤال، هذا البيع الذي وقع بين الصبي الأول والصبي الثاني بإذن الولي لو مو بإذن الولي؟ إذا قالوا نعم بإذن الوليين، يعني الأول أعطى دينار الابنة قال روح اشتري دفة، ها روح اشتري طعام، والثاني أعطى طعام قال روح بيعه. يقول فإذا صدر البيع من قبل الصبيين بإذن الوليين فالضمان على الوليين. أروح للولي الأول شو نقول له؟ أعطنا الطعام، قال الطعام كلف، إلا يدفع لنا المثل إن كان مثيل والقيمة إن كانت قيمية. وروح للثاني شو نقول له؟ أعطنا الدينار، قال الدينار كلف، نقول يدفع لنا دينار آخر، لأن ما وقع كان باطلا، فلا بد أن نرجع لكل ذي حق حقه. فإذا لم يأذن الوليان بذلك ماكو إذن، فشو الحل؟ قالوا إذا لم يأذن الوليان بذلك فالضمان عليه من الضمان؟ قال فإن الضمان على الصبيين حتى لو يتبع بهما بعد البلوغ، الضمان على الصبيين حتى لو يتبع بهما بعد البلوغ، بعد ما يبلغون يقولون ترى انتم مطلوبين، لان صار بيناتكم بيع باطل وأصبحت مبادرة مال بمال، وتلف المال الأول وتلف المال الثاني، أكو مشكلة، أنتم مطلوبين ترى، هذا واضح إن شاء الله. ويأتي في باب الحاجر تمام الكلام. العبارة المن؟ هذه العبارة للسيد محمد جواد العاملي رحمه الله، صاحب كتاب مفتاح الكرامة، لأن هو الذي نقل عبارة العلامة رحمه الله في التذكرة. جيد. ولو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول على أهل الدار، أو أدخل الهدية إلى إنسان عن إذن المهدي، فالأقرب الاعتماد لتسامح السلف فيه. انتهى كلامه رفع مقامه، يعني انتهى كلام العلامة الحلي رحمه الله. هذا الفرع الأخير. الفرع الأخير شنو هو؟ يقول عندنا فرعين في الأصل، فرعين. الفرع الأول أنا أروح أطرق الباب فيفتح لي الباب صبي فيقول لي تفضل. أبويا قاعد، تفضل طب. هل يمكن أن أعتمد على هذا التصرف من الصبي؟ أعتمد عليه وأدخل إلى المنزل ولعل أبوه ليس في المنزل، ولعل أباه لم يأذن لي؟ أقدر أعتمد على قوله أدخل؟ لو ما أقدر. قال العلامة رحمه الله نعم ممكن، فإن السلف الصالح من علمائنا يقول قد تساهلوا في هذا، تساهلوا في هذا الأمر. الفرع الثاني، أنا أطرق الباب فأجد طفلا صبيا، أعطيه كتاب أقول له هذا لأبيك، هل يعتبر هذا قبض صحيح؟ لعل الأب لا يقبل هدية، لعله لا يقبل هدية، وأنا أقدم الهية، هذا يكفي أو لا يكفي؟ قال العلامة رحمه الله يكفي، فإن السلف أيضا، السلف الصالح أيضا قد تساهلوا بمن؟ قد تساهلوا بهذا النحو من تصرفات الصبي، يفتح الباب بالتي تفضل، أو أذن له أعطيه هدية ويأخذ الأبو. ونفس الحالة طبعا أبوه لما يجي أقول له هذا الطبي، يجي للأب يقول له هاي هدية فلان، الأبو يقدر يأخذها ويستعملها؟ وقال مو هدية، قال مطروقة. هل تصرفات الصبي هذه تكفي؟ قال لا، ما نعمل ذلك. ولو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول على أهل الدار، أو أدخل الصبي أدخل الهدية إلى إنسان عن إذن المهدي، هذا اللي هداها قال له خذ هذه إلى زيد، زيد يقدر يقبضها ويتصرف فيها من باب أن الصبي قد أعطاه إياه. قال فالأقرب الاعتماد، يعني الاعتماد على إذن الصبي في دخول الدار، والاعتماد على يد الصبي في تحقيق أو في تحقق عنوان الهدية، لتسامح السلف فيه. انتهى كلامه رفع مقامه. ثم إن ظهور، ثم إنه ظهر مما ذكرنا غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم.